باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا جزئين من الكتاب المقدس من انجيل القديس يوحنا الاصحاح 19 الايه 19. وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود. فقرا هذا العنوان كثيرون من اليهود، لان المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. وسفر الأعمال الإصحاح 13 الآية 13. ثم أقلع من بافوسة بولس ومن معه، وأتوا إلى برجة بنفيلية، وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم. وأما هم فجازوا في برجة وأتوا إلى أنطاكية بيسيدية، ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا. وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائدين: أيها الرجال الإخوة، إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. فقام بولس وأشار بيده وقال: لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة كل بيعة يا أبي وأخوتي أمين. الكورس اللي احنا هندرسه هو تحت مسمى مدخل للعهد الجديد أو مقدمة للعهد الجديد، بمعنى إنه في دراسة الأسفار المقدسة في خطين رئيسيين. الخط الأولاني دراسة روحية، بمعنى إنه الإنسان يقرأ الآية ويحاول يشوف الروح القدس عايز يقول له إيه من خلال هذه الآية لأجل حياته الروحية، فدي طريقة. لكن في طريقة تانية شوية بتبقى أكاديمية، إنه الواحد يبحث في النص ويبحث في الأجواء المحيطة، سواء كانت الأجواء الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية، بمعنى محاولة فهم العالم المحيط بالكاتب بتاع السفر أو الرسالة، ومحاولة فهم العالم المحيط بالناس اللي مكتوبة ليهم الرسالة. الكلمات ديت الناس اللي كتبت لهم الرسالة يفهموه ازاي، يعني ايه بالنسبة ليهم. فمحاولة فهم ما يقصد الكاتب بناء على البيئة اللي حواليه وما سيصل لذهن اللي بيقرأ او بيسمع بحسب البيئة المحيطة بيه. فدي بتبقى محتاج دراسة تاريخية واجتماعية ومعرفة الاجواء اللي كانت محيطة. في الحقيقة احنا هنحاول نمسك الطريقتين ببعض. احنا هناخد الخط الاكاديمي قوي، بيبقى شوية جاف، وهناخد منه ونمزجه بالجو الروحي في الدراسة بتاعتنا. بمعنى اخر، يعني عشان نتفهم احنا ايه الكورس اللي احنا هناخده، تخيل ان احنا بنقدم العهد الجديد لشخص ما يعرفش اي حاجة، واحد غير مؤمن. ايه الحاجات اللي هو يجب ان يكون عارفها في اقل القليل علشان يقدر يفهم المضمون والمغزى من الكلام؟ فاحنا هنحاول نتعرف على الحاجات الاساسية، بحيث لما بقول لكم لو حد ما عندوش اي خلفية يتوبك لسه بيقرأ العهد الجديد أول مرة، تبقى فيه أرضية يقدر هو يبني عليها. فالكورس بتاعنا هياخد كذا نقطة. النقطة الأولانية احنا حاول نتعرف على العالم الخارجي المحيط بالكاتب وبالناس اللي مكتوب لهم السفر أو الرسالة. الحاجة التانية هنشوف كيف دونت أسفار العهد الجديد، مثلا الأناجيل بداية من خدمة ربنا يسوع، إزاي اتكتبت وإزاي وصلت لنا لغاية النهاردة. وإحنا بناخد الجزء دوت هنشوف ايه مدى ثقتنا في الكتاب اللي كتبوا الكلام دوت؟ هل نقدر نثق فيهم ولا ممكن الكلام يكون موضع شك؟ اولا كيف تم تحديد الاسفار القانونيه؟ بناء على ايه قلنا انه العهد الجديد بتاعنا 27 صفر؟ يعني الموضوع ده تحدد ازاي؟ لما هنبتدي ندخل بقى جوه 27 صفر من الخارج، مش هندخل في التفاصيل الداخلية بتاع دراسة كل صفر، هناخد الاطار الخارجي. فزي ما بقولك هنشوف مثلا الاناجيل الاربعة هنلاقي اول 3 اناجيل في تشابه شديد ما بينهم، ايه الفكرة وايه التشابه وايه الاختلاف وليه كده، في حين ان انجيل يوحنا منفرد. وناخد الخطوط العريضة بتاعة كل صفر علشان يبقى دوت بعد كده تمهيد لبقى كورس تاني، ان احنا نبتدي ندخل جوه الاسفار ديت صفر صفر ونفهم باكثر تدقيق ما ذكر فيها. فده تقريبا الكورس اللي احنا هناخده بنعمة ربنا. اول نقطة ابتدي فيها ان احنا عايزين ناخد العالم بتاع العهد الجديد. تخيلوا مثلا لو انسان جه من امريكا يعرف لغة عربية وجه عاش في وسطينا، هشوف في تصرفاتنا في سلوكياتنا في لبسنا في الفاظنا، رغم ان هو فاهم الكلام كلغة عربية، لكن في حاجات هتظل غامضة بالنسبة له من جهة التقليدات بتاعتنا، من جهة العادات بتاعتنا، من جهة بعض الالفاظ لينا. فانا عايزين نحط الفهم للامور ديت علشان نقدر نستوعب الأسفار بتاعة العهد الجديد لما ندخل فيها. فلو دخلنا لعالم العهد الجديد، في الحقيقة عالم العهد الجديد هو متعدد العوالم. نمرة واحد، في مجتمع يهودي الشخصيات الرئيسية اللي حنسمع عنها في العهد الجديد شخص ربنا يسوع ومن العذراء الرسل الكنيسة الأولى، كل دول ناس يهود، وناس يهود عاشوا في أرض فلسطين. لما بقول أرض فلسطين اللي هي أرض الموعد، لكن أرض الموعد في فرق بين أرض فلسطين وأرض الفلسطينيين، هي اسمها أرض فلسطين، واللي سماها أرض الموعد ديت اللي سماها أرض فلسطين الرومان، لأنه في الحقيقة كلمة فلسطين معناها غزاة، فالأرض ديت ظلت طول التاريخ هي مطمع للغزاة، لذلك سموها الرومان أرض فلسطين. ونجمع دلوقتي بالشعب الفلسطيني. والعجيب يعني بين قوسين كده انه لما حصل خلاف ما بين ابونا اورعات يعني ابونا ابراهيم ولعات لوط، فابونا ابراهيم راح للوط وقال له نحن اخوان، ما تكونش مخاصمة بيني وبينك، الارض واسعة، روح يمين روح شمال، تروح شرق روح غرب. يقول الكتاب فرافع لوط عينيه وشاف ارض سدوم جنة الله كأرض مصر، وبص الأرض كنعان اللي احنا يعني من بيسموها الرومان بقى أرض فلسطين ديت، ان هي أرض صحراء ما عتناش بيها، انا مش عايزها ديت. العجيب ان الأرض ديت اللي لوط شعر ان هي مش ذات قيمة هي أرض الغزاة، هي أرض فلسطين، الأرض اللي هنشوف قوة كثيرة بتتصارع من أجل هذه الأرض. فيبقى المجتمع الأول مجتمع يهودي، ناس يهود عاشوا في أرض فلسطين، ده مجتمع لعاداته ولتقليداته ولسلوكياته ولناموسه ولتصرفاته. بدون ما أعرف ديت هنشوف دلوقتي إن ممكن حاجات أقراها في العهد الجديد ما تفهمهاش زي ما قصد الكاتب أو زي ما الناس اللي كانت موجودة في الوقت دوت فهمت. عايزين ناخد فكرة عن المجتمع اليهودي ده، مجتمع. طيب اليهود دول اللي قاعدين في أرض فلسطين كانوا محتلين من قبل الرومان، فبقى عندنا مجتمع تاني هو المجتمع الروماني، له حكامه وله قوانينه وله مبادئه، والمواطن الروماني له حقوق فيه حاجات. لما وإحنا بنقرأ العهد الجديد لو أنا مش عارفها مش هاخد منها الفايدة الكاملة زي ما اتكتبت، فده مجتمع تاني. عندي ثقافة جت من مجتمع تالت وهو المجتمع اليوناني، لغة يونانية وثقافة يونانية وهي اللي كتبت بيها أسفار الوحي، فده مجتمع ثالث. فبقى عندي مجتمع العهد الجديد في الحقيقة هو ثلاث مجتمعات أو ثلاث عوالم: مجتمع يهودي، مجتمع روماني، مجتمع يوناني. عشان كده ما نستغربش أنه لما بيلاطس ده من نفسه، يعني ما حدش طلب من بيلاطس يعمل كده، لكن كأنه كان الله بيقوده لأمر ما. أن يقول يوحنا 19 الجزء اللي أنا قريته: وكتب بيلاطس عنوانا وضعاه على الصليب وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود. مكتوب بالإيه؟ بالعبرانية مجتمع اليهودي، واليونانية الثقافة والفكر اللغة اللي منتشرة في الأرض كلها في الوقت دوت، واللاتينية الرومان اللي هم بيحكموا العالم في وقت تجسد ربنا يسوع. ثلاث عوالم متداخلة. نبتدي النهاردة ناخد المجتمع اليهودي فأضيق الأمور اللي تخلينا نفهم رأيتنا الأصفر العهد الجديد. مش هندخل في نواحي أكاديمية ودراسية قوي عشان ما تبقاش الحكاية مملة، لكن القليل اللي ينفع أن يبقى فيه فكرنا وإحنا بنقرأ العهد الجديد. المجتمع اليهودي نحاخده على مرتين، ناخد في المحاضرة دي جزء وبنعمة ربنا في المحاضرة الجاية نكمله. أولا، في ممارسات في المجتمع اليهودي فهمي ليها هيغير رأيتي للعهد الجديد وفهمي له. يعني مثلا من جهة اللمس، يقول مثلا إنجيل القديس متى الإصحاح 8 الآية 3 لما المسيح شاف رجل أبرص يقول: فمد يسوع يده ولمسه. لو أي حد بيقرأ ومش متخيل المجتمع اليهودي، عادي يعني واحد عيان وواحد بيمد له إيديه يعني ماشي. بس في الحقيقة لما نعرف أمور تمارس في المجتمع اليهودي رأيتنا للنص هتختلف. إيه الأمور اللي تخص الممارسات اللي في المجتمع اليهودي؟ إن اليهود عندهم سفر لوين الإصحاح 13 الإصحاح 14 شريعة بتاعت الأبرص وتطهير الأبرص. البرص مرض ما كانش له شفاء، وربنا رمز للخطية في العهد القديم بالبرص. فقال ربنا في شريعة الأبرص إن الأبرص ثم هماش في الشارع يصرخ نجس نجس. ليه؟ عشان الناس لما تشوفه طهر، محدش يلمسه، لأنك لو لمست إنسان أبرص أنت تتنجس، دي شريعة إسرائيل. فهو يقعد يقول أنا نجس نجس عشان الناس تتجنبه. البرص رمز للخطية، تلمس الأبرص تتنجس. ربنا عايز يوصل لإسرائيل معنى إنه الخاطي تقرب منه هيعلمك الخطية. فتجنب معاشرة الخطاة، فرح ربنا مديها في صورة رمزية لإسرائيل: ما تلمس الأبرص. في ضوء الفهم ده بقى بتاع لوين 13 و 14 لما يجي المسيح يشفي الأبرص يقول لك: فمد يسوع يده ولمسه. يبقى يسوع بيطهر، مش هو اللي ينقل إليه دنس أو خطية. يبقى هنا نظرتي ليسوع هتتغير. إن كانت الشريعة بتقول ما تلمس الأبرص، أنت يهودي وإحنا ناس يهود، فلما نشوفك بتلمس الأبرص ده يعتبر في كسر للناموس. لا، ده أنت لما لمست الأبرص ده أنت طهرت الأبرص. يبقى أنت جاي تتلامس مع البشرية من خلال تجسدك علشان ترفع برص البشرية. رؤية مختلفة تماما للي ما يعرفش الممارسة دي عند اليهود، مش هيوصل لها. حاجة تانية قريبة منها برضو، لو أنا مش فاهم الممارسات اللي في اجتماع اليهودي ممكن تبقى غامضة لي. إنجيل القديس متى الإصحاح 23 الآية 27 ربنا بيشبه الكتبة والفارسيين بإيه؟ يقول لهم: لأنكم تشبهون قبورا مبيضة. قبور مبيضة. أنا أول ما أقرأ ديت، لو أنا مش متخيل المجتمع اليهودي ومعرفش الممارسات اللي هناك، حد بيبيض القبر هل بيض القبور؟ ايه القبور اللي بتبيض ديت؟ يكمل تظهرون خارجا جميلة بتبيض، وهو من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاس. النجاس ده فيها واحد ميت جوه، ما هو الموت نتيجة الخطية، فلأن الخطية نجاسة فكل نتائج الخطية نجس، فبقى الموت نجس. طيب اللي يلمس الخاطي يتأذي، يبقى اللي يلمس الميت يتأذي. فتلمس قطر انت تنجست، ممارسة مش موجودة في اي مجتمع اخر. فكان يجي اليهود يعملوا ايه؟ يجوا قبل الاعياد الكبيرة، طبعا احنا كسكان اسرائيل او ارض فلسطين عارفين ان هنا في مقابر، فبناخد بالنا ان احنا ما نلمسهاش عشان ما نتنجس، يعني لا هنصلي ولا هنقدم ذبيحة ولا هنروح الهيكل. طب بتيجي في الاعياد ناس كتيرة تزورنا عشان تحج للهيكل، حجاج الهيكل دي كلمة عبرية. طب الناس اللي جايين من بره دول غرب، طب افرض هو ماشي راح سند ايده على قبر وهو مش عارف، اتنجس، جاي من اخر الدنيا يحضر عيد الفصح، مش هيحضر عيد الفصح لانه نجس. فكان يجي قبل الاعياد يروحوا مبيضين القبور بلون ابيض ناصع عشان الواحد يشوف اللون يبعد، هنا في نجاس. فربنا عايز يقول للفارسيين انتوا قاعدين تنضفوا من بره، مهتمين او بالاعتناء الخارجي، معتنين قوي بالممارسات الخارجية، وانتم من جواكم في نجاسة الخطية، بيضوا زي القبور. نفس الأمر في موضوع اللمس، لما ربنا يسوع في لوقا 7:14 راح قرية نايين وشاف ابن الأرملة وهو محمول، يقولك ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون. أي حد من خارج المجتمع اليهودي، يعني واحد ميت وده جه وقف ولمس التابوت بتاع الميت، فالناس اللي شايلة الميت وقفت. لا، في الحقيقة ده في معنى أكبر من كده بكتير. لسه بنقول إنه لمس الميت نجاس، كلام ده موجود في سفر اللاويين الإصحاح 21، لدرجة ربنا يقول لرئيس الكهنة في اللاويين 21 لا يتنجس لأبيه أو أمه، يعني لو أبوه مات ما يروحش يحضر الجنازة، لأنه لو حضر الجنازة اتنجس، لو لمس تابوت أبوه اتنجس، لو قعد في البيت وأبوه توفى كل اللي جوه البيت اتنجس. ليه؟ لأن الموت دوت نتيجة للخطية، فالتلامس مع كل صور الخطية ونتائجها ربنا بيبعد الإنسان عنه. طب يجي يسوع تقدم ولمس النعش، أنت بتلمس الموت، يقول لك فوقف الحاملون. لما تلامس ربنا يسوع بناسوته مع الموت، لما دخل للموت وقف مسيرة الموت. بالموت داس الموت والذين في القبور أنعم لهم بالحلب دي. لو أنا مش فاهم الممارسة دي عند إسرائيل، عمر الفهم دوت أو المقصد اللي أراده ربنا يسوع ما هيصل لذهني. فالمسيح يهودي في مجتمع يهودي لما بيعمل كده، دي بالنسبة لليهودي يفهمها، مين ده اللي يلمس ميت وما يتنجس؟ ده لمس الميت أو من الميت، لما تلامس مع الموت، لما دخل الموت، لما ذاق الموت، غلب الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت. ليه؟ عشان أولئك الذين خوفا من الموت كانت جميع حياتهم تحت العبودية، غلب لنا، وقف لنا الموت. أيضا ذات الأمر لما المسيح لمسته، خد بالك في المرات اللي فاتت هو لمس الأبرص، هو اللي لمس الميت، لا في لوقا 8:45 امرأة نزفت الدم راح لمست هدبة توبه. طب يقول الكتاب فجاءت من ورائه وهي خائفة، المسيح قال من لمسني؟ بطرس قال له الجمع يزحمك، قال له قوة خرجت مني، فجاءت المرأة وهي خائفة. أنا لو أقرأ القصة خايفة من إيه؟ اللي يخوف مسيح ماشي وحوالي زحمة، ودي واحدة لمسته من ضمن اللي بيلمسه، ما فيش حاجة تخوف. آه مش هفهم إن هي جاءت وهي خائفة إنه إيه؟ إنه دي امرأة نزفت الدم، ونزفت الدم بموجب شريعة إسرائيل لويين 12، المرأة اللي بتنزف. وده بسبب إيه؟ بسبب ألم ولادة، بسبب إن هي امرأة وربنا عايز يذكر المرأة إنه بحوة دخلت الخطية، فاعتبر نزفة الدم نكس. نكس يعني إيه؟ تقعد في البيت ما تعملش حاجة، ما تلمس حاجة. لو طبخ الطبيخ للعيال يبقى طبيخ نجس، العيال يأكلوا يتنجسوا، لا تقعد كده لغاية ما يبرأ نزف دمها، لا تلمس حد ولا حد يلمس. عشان كده بقى لما راحت لمست يسوع والمسيح حس قوة خرجت مني، خافت. ازاي انا يهودية والمس راجل يهودي وانا نازفة؟ انا كده كسر للشريعة. فالمسيح كشف لينا انه لما بنتلامس معاه في قوة بتخرج منه لشفائنا. الموضوع بالنسبة ليسوع ما كانش مجرد يعني برضو، ما هي دي ما كانتش هتتفهم الا بالمعجزة دي. ممكن البعض يظن ان يسوع لما كان بيعمل معجزات أو كده يعني يحط يده على عيانين يخف ويقول لي بخف يخف ويعني حاجة كده شو يعني. لا، ده أتى بكل معجزة هو بيعملها، شفاء مريض، إقامة، دي في قوة بتخرج منه تغلب المرض تغلب الموت. ما كانش هتتفهم إلا لما يسوع هنا وقف ونادى المرأة وأشعر إن قوة خرجت مني. لذلك قال الكتاب كانت قوة الله لشفائهم، معلمنا القديس لوقا. وده اللي فهمنا انه في احد معجزات ربنا يسوع لما كان بيشفي راجل اعمى في الجيل من المرسل يقول لك فأن يسوع. ايه في ايه؟ انت بتخفف واحد عيان، انت يعني انت بتتعبان في حاجة يعني؟ ممكن انا افهمها كده. ده أتابي هو بياخد المرض، ده أتابي في قوة بتخرج منه تشفي المريض. أديني فهمتها هنا بقى من المرأة النسفة اللي لمست المسيح وخافت والمسيح قال ممارسات. أنا ممكن كنت أفهم كل القصص دي بشكل مختلف تماما لو أنا مش فاهم الممارسات اللي في المجتمع اليهودي. ممارسة أخرى غير موضوع اللمس هو موضوع غسل الأيدي. يعني عايزكوا انتوا ما تعرفش اي حاجة عن المجتمع اليهودي، وجيت قريت انجيل ماري مرقس الاصحاح السابع الآية 3، ربنا يسوع بيقول، الوحي يعني بيقول ان الفريسيين وكل اليهود من هم ان لم يغسلوا ايديهم باعتناء لا يأكلون. انا هفهمها ايه النظافة؟ هو في حد يأكل من غير ما يغسل ايده؟ هفهمها كده، ما لهاش معنى غير كده. لا، يقول الآية اللي قبلها مرقس 7 الآية 2 يأكلون خبزا بأيدي دنسة أي غير مغسول. لا، الكلام دوت يعني أنا لو ما غسلتش إيدي بقيت دنس. الإيد اللي مش مغسولة إيد دنسة. كلام بالنسبة لي ما هفهم بقى انه لازم الواحد بقى قبل ما يصلي يروح يغسل ايده ويرحب جسده وما يخلي، ما هي كده ما هو بيقول الايد اللي مش مغسولة دنسة. لا، ده تقرأ كمان انه يقولك انه الفريسيين دول لو اي حاجة اشتروها من السوق، نزل اشترى طماطم، لو خد الطماطم دي وكلها اتنجس. يو ليه؟ قال لك لازم يغسل. ايه اللي يعني الموضوع مش موضوع نظافه بقى، النجاسه اللي فيها. النجاسه اللي فيها طبعا هنفهمها من رؤيه شافها القديس بطرس في اعمال 10، حكي عنها دلوقتي بس هقول معناها. ان ربنا فهم اسرائيل ان الامم مش شعب ربنا، وانت يا اسرائيل شعب ربنا، شعبي ده مقدس، اللي ملهوش علاقه بيا دول انجاس. ربنا عايز يفهم ان القداسة بالارتباط بيه، فيفهمها لإسرائيل ازاي؟ قال له في شعب طاهر وفي شعب نجس. ايه الشعب الطاهر؟ اللي بيتعلق بيه، شعبي، طب بقية الأمم أنجاس، عشان تفهم إنه الأجاسة بالارتباط بي، فبيحط لهم في صورة عملية. عشان كده قال ما تخلطش الأمم، ما تتجوزش من الأمم، تنعزل عن الأمم. ليه؟ عشان دول نكسين. طب يجي إسرائيل بقى يعمل إيه؟ يقول لك الأمم نجس، والنجس لما يلمس حاجة نجس، الشريعة بتقول كده. طيب أنا رحت اشتريت طماطم، ما يمكن الطماطم دي راح راجل أمم يألف عربية الخضار ولمسك طماطمية وحطها وخد التانية، والطماطمية اللي لمسها دي رحت أنا واخدها، اتنجست حبيبي، يعني لا صلي ولا روح الهيكل ولا أقدم ذبيحة. طب إيه الحل؟ قال لك لا اغسلها. فبقى موضوع الغسيل هنا مش نظاف، بقى احنا بنطهرها من وضر الخطية، عشان يبخت بقى المسيح انه في معمودية، والمعمودية هتغسلنا بغسل الميلاد الثاني، بس بيحطها لإسرائيل في شكل ايه؟ شكل حسي رمزي بسيط. فانا لو مش فاهم الممارسة دي عند اليهود، انا هقرا الحكاية نظاف. بقول لكم بقى ايه حكاية انه في شعب طاهر وشعب نجس، ربنا كشفها لمعلمنا القديس بطرس في سفر الاعمال الاصحاح العاشر. ربنا علشان يدي صورة عملية لاسرائيل ان في حاجة اسمها حاجة طاهرة وحاجة اسمها نكسة، فحطها في شكل اطعمة. قال عندنا اطعمة، في طعام طاهر وفي طعام نجس، شريعة بسفر لوين الاصحاح 11، طعام يتاكل وطعام ما يتاكلش. الحيوانات اللي مشكوك الظلف وبيكتر زي الخروف مثلا طاهر. طيب الأرنب مشكوك الظلف بيكتر متأسف لكن مش مشكوك الظلف، فيبقى نجس. بطرس بقى في سفر الأعمال الإصحاح العاشر جاع وطلع السطح يصلي وبيجهز له أكل تحت، فيقول لك شاف رؤية، شاف إيه؟ ملاءة مدلات من السماء فيها دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء، وسمع صوت من السماء بيقول له قم يا بطرس اذبح وكل، مش انت جعان؟ كل. فبص بطرس لقى حيوانات نكس، فقال له في الآية 18 كلا يا رب لأني لم أكل قط شيئا دنسا أو نجسا. لغاية كده كشريعة رجل يهودة دينا فهمناها. طيب رد عليه ربنا قال له إيه؟ قال له ما طهره الله لا تنجسه أنت. بطرس مش فاهم يعني إيه، ما انت قايل لنا في لوين 11 إن دي حاجة نكسة، النهاردة جاي بتقول لي أكل، ما فهمش بطرس. راح بيت كرنليوس وكرز والروح القدس حل عليهم، ففهم بطرس ان ربنا قابل الامم اللي احنا كنا بنقول عليهم انجاس، اللي هم رمز للاطعمه النجسه والحيوانات النجسه. فراح قايل القديس بطرس في اعمال 10:28 يقول اما انا فقد ارانا الله ان لا اقول عن انسان ما إنه دنس أو نجس. قال أنا فهمت بقى الرؤية، أتابع الملاية وبيقول لي اذبح، يعني خلاص حتة شعب طاهر وشعب نجس مرموز لي بحيوانات تتاكل وحيوانات تتاكل، دي كانت في العهد القديم. خلاص يا بطرس، الكرازة للكل، الإيمان للكل، استهر بالإيمان قلوبهم، ما طهره الله لا تنجس. لأنه ببساطة حبيبي ربنا في العهد القديم قال الأرانب مثلا نكس بموجب لوين 11، الأراميط نكس. يجي ربنا يسوع يقول لنا إن اللي يدخل الفم يمضي إلى الجوف والمخرج لا ينجس الإنسان، أمال كان ربنا مدينا الشريعة ليه؟ هو في تناقض. منين ربنا قال لنا في العهد القديم إن الخنزير نجس، ومنين في العهد الجديد قال لك ده الأكل لا ينجس الإنسان؟ هو ربنا غير كلامه؟ لما غيرش كلامه، هو لما إدى الشريعة دي في العهد القديم إداها علشان يعلمنا إنه في شعب طاهر وفي شعب نجس، في حاجة طاهرة ربنا بيحبها وفي حاجة نجسة ربنا ما بيحبهاش. الممارسات، اللمس وغسل الأيدي، الأطعمة المحللة والمحرمة. أيضا في ممارسة مهمة جدا كان يمارسها إسرائيل، لو أنا ما عنديش خلفية عن المجتمع اليهودي أنا هأصطدم بنقاط كثيرة في العهد الجديد. هي إيه؟ هي موضوع السبت. بقول لكم أنا دلوقتي بقدم العهد الجديد لواحد من أول مرة يقرأ، هتبقى عنده مشكلة لما يتقبل مع قضية السبت، مش فاهم حاجة. لكن لما نفهم طبيعة المجتمع اليهودي وممارساته الموضوع هيفرق. إيه حكاية السبت ديت؟ في بداية الخلقة ربنا استراح في اليوم السابع، كان في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، في اليوم السابع. الأيام بالرقم، اليوم الأول الأحد، اليوم الثاني ده تاني يوم، اليوم الثالث لغاية اليوم السابع. فيقول الكتاب أن ربنا استراح في اليوم السابع، فده أيه؟ سبت. يبقى كلمة سبت كلمة عبري معناها راحة. تكوين 2 جه في الخروج 20 ربنا راح مدي وصية صريحة لإسرائيل، أذكر يوم السبت لتقدس عملا ما لا تعمل فيه، لا أنت ولا بهمتك ولا عبدك. شريعة عند إسرائيل ليه؟ عشان يفكرهم لما كانوا موجودين في مصر عبيد ما كانوش بياخدوا راحة، 7 أيام كرباك في مصر، فربنا حررهم من مصر عشان ما ينسوش اللي عملوا ربنا معاهم. قال لهم احفظوا يوم السبت عشان لما ترتاح يوم السبت تقول ياه لما كنا في مصر كنا عبيد ما كناش بناخد يوم راحة. الكلام ده موجود فين؟ موجود في سفر التثنية الإصحاح 5 الآية 12 لغاية الآية 15. بعد ما ربنا ادال وصية السبت قال له ايه؟ اذكر انك كنت عبدا في مصر فاخرجك الرب الهك، لاجل ذلك اوصاك الرب الهك ان تحفظ يوم السبت. لذلك صار يوم السبت علامة لشعب اسرائيل، الشعب الوحيد في الارض اللي كان بياخد يوم راحة. بقية الامم اعتبروا الموضوع ده خمول وكسل من إسرائيل، دي كانت حاجة تميز إسرائيل، الشعب الوحيد اللي بياخد يوم راحة. اليهود تمسكوا بحفظ يوم السبت بطريقة تفوق التصور. في سفر مكابين الأول الإصحاح الثاني من أول آية 22 قصة كده، شوية يهود هربوا من اضطهاد اليونانيين فراحوا رايحين في الصحراء، فاليونانيين بعتوا وراهم جيش، فالجيش جاي يموتوا، قال لهم بنديكوا فرصة انك تمسكوا سيوف وتدافعوا عن نفسيكم. قالوا لهم لا، النهاردة السبت مش هنمسك السيف. قالوا لهم هنموتكم، وقفوا وما تحركوش. ايه؟ تمسكا بوصية السبت. بصوا بقى قد ايه اليهود كانوا مدققين في وصية السبت. عشان كده بقى في ضوء دوت تعالى بقى بص في العهد الجديد. الراجل مثلا اللي شفاه ربنا يسوع مريض بركة بتحزدة، قم احمل سريرك، فشافوه ماسك شايل السرير، مشكلة؟ كان ذلك اليوم سبت، لا يحل لك ان تحمل سريرك. ليه؟ الوصية بتقول. طيب فكر ربنا إباهم فعلا وصية السبت. طيب إيه معنى أن ربنا استراح في اليوم السابع؟ ربنا ما بيتعبش، وربنا لما خلق ما تعبش، لكن ربنا عايز يقول اليوم السابع أنا قاعد مستنيك عشان أنت اليوم ده ما تشتغلش وتيجي تقعد معايا، بقت راحتك في القعدة معايا، بقى يوم السبت يوم الرب، يوم العبادة، يوم أعمال الرحمة. لا، اليهود تجاهل كل ده بقى، ده الغرض من السبت، إنما السبت تقعد تكتف إيديك تتحرك، ممنوع الست تعمل الأكل يوم السبت، لدرجة إنه عدد الخطوات اللي يمشيها في البيت عدد معين ما يتعدهوش، وإلا يبقى كسر للسبت. لذلك نقرأ في سفر الأعمال لما ربنا يسوع صعد من جبل الزيتون وهم تحركوا من جبل الزيتون إلى العلية، يقول الكتاب إيه؟ التي بالقرب من أورشليم على سفر سبت. يعني على سفر سبت، كلمة مش مفهومة لأي حد يقراها. سفر مسافة في شريعة إسرائيل قالوها الربيين عدد معين من الخطوات ما تبقاش كاسر يوم السبت. تخيلوا حرفية إسرائيل بقى، أقوم الصبح أروح الحمام 1 2 3 4 أروح أكل 5 6 7 وقف عند 12 روح تنام 13 14. إيه دوت؟ هذه كانت حرفية إسرائيل. اليوم ده بقى تصلي ما تصليش، تقعد مع ربنا تعبد تعمل، ما مش مهم، مهم إن أنت تتعجبوا بقى حبايبي. يعني هنشوف الموضوع ده في المرة الجاية في المشناة بتاعت اليهود اللي فيها الممارسات بتاعتهم، تشوف عجب فتاوي بقى من الربيين اليهود. يوم السبت ينفع ألبس النظارة ولا ملبسهاش؟ لأنه السبت لا تحمل فيه حملا ما. إيه الوزن اللي أنا ممكن ضبط السنان؟ الحاجات دي إسرائيل متمسك بيها لغاية النهاردة. إسرائيل الأرثوذكس يوم السبت ده يمكن تذكروا لما كانت بنت ترامب كانت عايزة تسافر يوم سبت، خدت ما يشابه يعني الإذن من حاخام يهودي. عجبت يعني. والحرفية بقى اللي تغيز بقى في إسرائيل دي في المشنة، افرض مثلا أنا عايز أشتري حاجة، قالك ممنوع تشتري يوم السبت، تبيع ولا تشتري؟ طب يجي يعملوا إيه؟ يقولك اشتري السبت بس ما تدفعش الفلوس، يبقى أنت كده مش كسر السبت. بصوا الحرفية بقى اللي إسرائيل إيه مشي بيها في يوم السبت. لو واحد قعد في البيت والبيت اتحرق، من حقه الشريعة تجز له إنه يجيب الهدوم بتاعته ويخرج عشان ما يطلعش من غير هدوم. بص بقى هم يقولوا ايه، حصل حريقة في البيت، انت عايز تطلع اكبر قدر من الثياب، فخد هدوم واطلع بيها وارجع تاني، خد هدوم تاني واطلع بيها. بصوا الحرفية. عشان كده المسيح بقى وبخهم لما شاف الراجل يوم السبت، قال له يا مرائي انت لو حمار بتاعك وقع في الحفرة يوم السبت مش بتقيمه؟ في الوقت 14 في الوقت 13 الحمار بتاعك مش بتحله وتروح تسقيه؟ ليه؟ السبت عمل رحمة. العجيب بقى حبيبي انه مع حرفية اليهود دول في تمسك يوم السبت. بص عشان كده المسيح لما قال لهم ويل لكم ما نستغربش. يعني بصوا احنا لما بنسمع كلام ده بنتغاص، ايه المخ دوت؟ هم كانوا كده واقفين ليسوع. عشان كده بقى تلاقي معظم معجزات يسوع اللي ذكرت كانت يوم سبت. هو ما بيعملش معجزات غير السبت، هو بيعمل معجزات كل الاسبوع، بس قصد الكتاب عشان يفهم اليهود ايه المفهوم الروحي ليوم السبت. بقول لكم لو انا ما عنديش الخلفيه دي كلها انا يعني مش عارف ايه المشكله يعني. بقول لكم بصوا بقى اسرائيل مع تمسكه الحرفي دوت، عارفين بقى هما يجوا يعملوا ايه؟ المسيح اتصلب يوم الجمعه، طب تاني يوم السبت، والسبت ده سبت عظيم هنشوف، لانه كان اول يوم يوم الجمعة ده كان عيد الفصح، وده أول يوم في يعمل معاملة سبت، وهو طلع سبت يعني سبت سكوير يعني مرتين. طيب يجوا هم يعملوا يوم السبت ده بقى، يروحوا لبيلاطس، قد تذكرنا إن ذاك المضل قال وهو بعد حي إن بعد 3 أيام أقوم، فقوم بضبط القبر لتلاميذ قال لي أن أسرقوه فتكون جلاء آخر أبرا. قال لهم عندكم حراس، روحوا أنتوا عملوا العزين تعملوه. راحوا رحين للحراس وجيب وختموا ووقفوا حراس ورجعوا. كل ده يوم السبت، هم ما اعتبروش نفسيهم كسرين للسبت. بصوا الحرفية المقيتة بتاعت إسرائيل. لذلك الوحيد اللي ذكر القصة بتاعت ختم القبر هو قديس مت، لأن مت بيكتب لليهود عايز بطريقة غير مباشرة يوبخهم على الحرفية اللي انتوا بتتعاملوا بيها مع يوم السبت وانتوا نفسكم بتكسروها. أيضا في أمر تاني في الصليب، لو أنا مش فاهم ممارسة عند إسرائيل عامة وحاجة تخص السبت بشكل خاص ممكن يعني تبقى غريبة بالنسبة لي. في يوحنا 19 الآية 31 هما صلبين ربنا يسوع وصلبين للصين. يقول لك في يوحنا 19 راحوا كسروا رجل الأول ورجل الثاني ويسوع لقوه أسلم الروح فما كسروش رجله. أنا لو هقرأ القصة كده إيه اللي دو ناس معلقينه مع الصليب رايحين تكسروا رجلهم ليه؟ ما تصلبوهم وخلاص، وخصوصا أن التاريخ يقول لنا أن كانت في ناس تفضل مصلوبة باليوم وبالاثنين وبالتلاتة لغاية ما تيجي الطيور الجارحة وتنهش الجثث بتاعتها. إيه رايحين تكسروا رجلهم ليه؟ بص يوحنا 19:31 يقول إيه؟ ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت لأن يوم ذلك السبت كان عظيما. يقول لي تفهم ايه من الكلام دوت؟ وانا فهم حاجة بيكسروا الرجلين عشان الأجساد ما تقعدش على الصليب في اليوم ده لأن اليوم ده يوم عظيم. ايه المغزى يعني؟ المغزى سفر التثنية الإصحاح 21 الآية 23 إن ربنا إدى وصية لإسرائيل إن المعلق على خشبة ينجس الأرض فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم لأن المعلق ملعون من الله فلا تنجس أرضك. ده يوم سبت وأول يوم في عيد الفطير لأن احنا ذبحنا الخروف يوم الجمعة فده أول يوم، فأنت نجست العيد بتاعك فتعمل إيه؟ عايز تنزلهم من على الصليب؟ طب ننزلهم زي ما لسه ما ماتوش، اكسر رجليهم الركب يعني تحديدا. ليه كسر الركب؟ لأنه هو على الصليب جسمه كله لأسفل فما عارفش ياخد نفسه، فعشان ياخد نفسه يروح زائق برجليه الصليب ويرفع نفسه لفوق فياخد نفس وكده يروح سايب نفسه. فالحركة دي طالع نازل دي متحكمة فيها الركبة، فلو كسرنا الركبة عايز يرفع عشان ياخد نفس مفيش فحيموت مخنوق، فعشان كده راح كسرين رجليهم عشان ينزلوا الجثث قبل ما ندخل في يوم السبت. فبقول لكم حبيبي يعني على هذا المثال أمور كثيرة. لما التلامذة مثلا في متى 12 ماشيين بين الزروع وخدوا سنابل وفركوه فيقولوا للمسيح وذا تلاميذك يفعلون ما يحل فعله في السبت، أنا مش فاهم. أنا لو قريتها وأنا ما عنديش الخلفية دي مش فاهم حاجة. أنا ممكن أفهم إنه يعني إيه التلامذة بتسرق يعني دخلوا حقل مش بتاعهم وخدوا شوية سنابل دي سرقة أفهمها كده. لا، الشريعة سمحت إنه أي واحد جعان يدخل الحقل يأكل. ربنا قال في لاويين 19:9 لما تحصد الحقل بتاعك لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد. ليه؟ عشان تسيب المسكين يدخلوا يلقطوا اللي في الحقل. ما التلامذة ما يعني ما سرقوش يعني لما دخلوا خد قال لك لا ده هم قطعوا السنبلة يعني كأنهم عملوا عملية حصاد وبعد كده راحوا فركين السنبلة بإيديهم كأنهم عملوا عملية درس فصل الحنطة وبعد كده راحوا نفخين مطيرين شوية البتاع عملوا عملية تزرية عشان يأكلوا حبتين قمح. تخيلوا بقى بصوا الحرفية القاتلة، قطعنا سنبلة فركناها نفخنا القش وكلنا، انت كده عملية حصاد وما ينفعش الحصاد يوم السبت. المسيح رد عليهم عشان يوريهم بقى انه السبت إنما جعل لأجل الإنسان للإنسان لأجل السبت. قال لهم داود لما جاع راح أكل خبز التقدمة، طب حرفيا خبز التقدمة ده ما يكلوش غير الكهنة، طب أمال إيه؟ داود حيموت. لا، الإنسان أهم من حرفية الوصية، فبدل ما داود يموت لا إحنا نكسر حرفية الوصية ونديله من خبز التقدمة بتاع الكهنة. يبقى هنا احنا بنكسر حرفية الوصية ثم قبل الإنسان يعيش. فبقول لكم حبيبي يعني كل هذه المفاهيم كانت هتكون غايبة عن ذهننا من غير ما أكون أنا فاهم الممارسات اللي بتمارس في المجتمع اليهودي. أيضا أمر آخر، لو أنا مش فاهم الممارسات اليهودية مش هعرف أفهم الموقف، بل بالعكس هأفقد برهان قوي جدا 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 للاهوت السيد المسيح. إزاي؟ موضوع الرجم، ربنا يسوع مرتين اليهود حاولوا يرجموه. في يوحنا 8:58 المسيح بيقول لهم إيه؟ قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. تخيل أنت، أنا بقرأ العهد الجديد وأنا ما عنديش أي خلفية عن المجتمع اليهودي، افهم الكلام، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. يعني لو أنا أكبر سنا من الأخ دوت، فأنا بقول قبل أن فلان ده يكون أنا موجود، أنا كائن، من عادي. الأب بيقول قبل أن يكون ابني أنا موجود، أنا كائن، ماشي، ما هي المشكلة؟ كلام صح. أو يمكن هنا بقى، طب إبراهيم ده بقاله من كام سنة؟ طيب أنت بقالك كام سنة؟ ماشي، يمكن دي تبقى أي موضع يعني حيرة. بس العجيبة بقى أن اليهود لما سمعوا الكلمة دي يقول لك فرفعوا حجارة ليرجموه. لا ليه؟ يعني أنا بكذب عليك يا سيدي، سوري، كل المجد يا رب يسوع، وبقول لك أنا أكبر من أبونا إبراهيم، وأنت راجل، ما يعني إيه ليه بيرجموه؟ أنا مش فاهم، أنا حاجة ما تتفهمش بصراحة. طب لما روح ليوحنا 10 المسيح يقول لهم أنا والآب واحد، يقول لك الكتاب فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. إيه برضه أنا مش فاهم. لما أعرف بقى أن في شريعة عند إسرائيل، سفر اللاويين الإصحاح 24 الآية 16 يقول من جدف على اسم الرب فإنه يقتل، يرجمه كل الجماعة رجما. يبقى الناس اليهود اللي بيقول لك بقى لاهوت المسيح، الناس اليهود لما سمعوا الكلمتين دول فهموا ان المسيح بيجدف. يعني ايه بيجدف؟ يعني ينسب لذاته ما هو الله. ادي التجديف. يبقى قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، مش انا اكبر سنا من ابراهيم، ده انا الكائن، انا كينونتي دايما. ادي الكلمة لما اليهود سمعوها وفهموها. يبقى اللي يقول لك قل لي آية تبرهن لاهوت السيد المسيح، قل له قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. هو لو مش فاهم الخلفية اليهودية ما مش فاهم الكلام، بس اليهود فاهمين، ففهموا أن ده أنا والأب واحد. فهموها إيه؟ الأب ده هو ربنا في فكر اليهود، أنا والأب واحد، أنا وربنا واحد. قال لك ده بيكتف. طب عقوبة التجديف إيه؟ رفع حجارة علشان يرجموا. فبدون فهمي للأمر دوت هشوف الآية يعني لا تشير للاهوت المسيح، وعندي 100 علامة استفهام ان اليهود عايزين يرجموا. أمر تاني مماثل، لو أنا برضو ما عنديش خلفية عن المجتمع اليهودي أنا مش هفهم، أو هيبقى عندي علامة استفهام، أو مش هاخد الزخم اللي في الآية. إيه هو؟ أنا هو كلمة أنا هو، أنا هو المسيح كررها كتير 7 مرات في إنجيل يوحنا. أنت ممكن لو أنت ما عندكش خلفية عن المجتمع اليهودي والثقافة اليهودية والديانة اليهودية والمجتمع اليهودي، إيه أنا هو؟ أنت تيجي تقول لي فين فلان، أقول لك أنا هو فلان، عادي ما فيهاش حاجة. طيب تعالى في البستان، يوحنا 18:5، ما انت لو جيت تقول لواحد قل لي آية تبرهن على لاهوت المسيح، قل له أنا هو، بس كده. يقول لك فيها إيه دي؟ ما فيها، ما انت لما تفهم بقى الخلفية اليهودية تعرف فيها إيه، هي دي اللاهوت. إزاي؟ المسيح في البستان وجايين يقبضوا عليه. فوقف ربنا يسوع خرج لهم على باب البستان وقال لهم من تطلبون؟ أجابوه يسوع الناصري. قال لهم أنا هو. أنت لغاية تفهم لغاية كده إيه؟ أنا جاي أخبط على البيت على الباب بقولك أنا عايز فلان، تطلع تقول لي أنا فلان، ما عادي ما فيهاش أي حاجة. لا طب كمل. فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. إيه ده بقى؟ قول لي أنت بقى، إديني عقلك. إيه دي ودي فيها إيه دي؟ ناس جاية بأسلحة وجنود وعساكر وعتاد، عايزين مين؟ عايزين يسوع. سألهم أنا يسوع المصير أنا هو، اتكفوا على وشه. استناهم لما لموا نفسهم وإيه، وكل واحد حدل نفسه تاني، فراح سألهم تاني من تطلوا؟ قالوا قد قلت لكم إني أنا هو. حيكفوا تاني، راح تاني وضع بقى متبس بسلم متعوش بقى المرة دي. لكنتوا تطلبونني دعوة لا يذهبون. إيه اللي في الموقف ده بقى حصل؟ أنا هو ده إعلان الإلوهة. جبناها منين وعرفناها منين؟ وإيه اللي يبرهن على صحة هذا التفسير؟ ارجع لسفر الخروج الإصحاح الثالث. ربنا لما ظهر لموسى في العلايقة قال له أنت مين؟ اسمك إيه؟ لما روح أقول لهم أنت بعتني، أقول لهم أنت مين؟ قال له أحيا الذي هو أحيا. دي في الطبع الكتاب المقدس اللي بين إيدينا. طب يعني إيه أحيا؟ أحيا فعل الكينونة في اللغة العبرية للمتكلم. يعني لو عايز ترجمها باللغة العربية، فعل الكينونة للمتكلم أنا هو. أحيا فعل الكينونة للغايب هو، في العبري يهوى. يبقى لما يسوع بيقول أنا هو ده بيعلن ألوهته، بيعلن أنا هو الله. والبرهان اللي اتكفوا في البستان دول، يبقى فين احنا شايفين؟ هي مجموعة ممارسات تخص المجتمع اليهودي، من جهة اللمس، من جهة غسل الأيدي، من جهة الأطعمة المحللة والمحرمة، من جهة يوم السبت، من جهة خطية التجديف، بدون فهمي للممارسات العبرية. كل المواقف دي هتبقى بالنسبة لي مبهمة، أو زي ما بقول ما فيهاش، اللي مش هخرج منها بتزخم الروحي اللي موجود في الآية. فدي لازم أبقى فاهمها قبل ما أقرأ العهد الجديد، وإلا المواقف دي هتعدي علي مرور عابر. أخد حاجة تاني برضو من عادات دي ممارسات، أخد حاجة تاني من عادات المجتمع اليهودي يجب أن أنا أكون فاهمها قبل ما أقرأ العهد الجديد عشان أفهم. هو في موضوع تطهير الهيكل، عايزك تتخيل أنا راجل ما أعرفش حاجة عن لا اليهودية، أنا مجرد بمسك الإنجيل بقرأ، أول مرة أقرأ الإنجيل، فلقيت في متى 21:12 يقول لك إن يسوع دخل الهيكل أخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل. إيه ده؟ ناس في الهيكل بتبيع وتشتري. وقلب موائد الصيارفة، ناس بتغير عملة في الهيكل. إيه الكلام دوت؟ وكراسية باعت الحمام. إيه الناس ديت؟ إيه عملة الهيكل بتاعها سوية؟ بيبيعوا حمام وناس بتبيع وتشتري وناس بتغير عملة في الهيكل. طبعا مقصود بالهيكل الرواق اللي قدام الهيكل. أنا حتى بالنسبة لي الحكاية دي غريبة، مش فيها معنى يعني. طب ما يروح في أي شارع يبيعه يعني، حبك يعني جنب الهيكل، مش مفهومة. لما أعرف بقى إن اليهودي بيروح الهيكل يقدم ذبيحة، والذبيحة ليها مواصفات يجب إنها تكون بلا عيب، والكاهن بيفحص الذبيحة قبل ما يقدمها، ولو لقى فيها عيب يقول له ما تنفعش، روح هات لنا ذبيحة تاني. فجاءوا رؤساء كهنة اليهود، والموضوع ده برضه هنتعرف عليه أكثر المرة الجاية، حبوا يكسبوا من الموضوع دوت. فيعملوا إيه؟ يجيبوا هم شوية خرفان، تيجي أنت وجايب لك خروف من بره رخيص شوية، وخروف حلو ما فيهوش أي حاجة، الكاهن يبص لك الخروف ده لا يطابق الشريعة. طب أعمل إيه يا عم الكاهن؟ لا 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 تروح تتصرف وجيب لنا خروف كويس. فهيروح يبيعه هيخسر فيه، هيشتري واحد تاني هيطلع له في عيب برضه. بص خد خرفان من اللي عندنا في الهيكل، دي خرفان مضمونة ومطابقة للشريعة. طب الخروف اللي بيباح في الهيكل ده سعره عالي قوي، والفلوس كلها راح لمين؟ لرؤساء الكهنة. فعملوها تجار، والرجل العبراني مضطر، أنا عايز أقدم ذبيحة عن خطاياي ولا جاي أحتفل بعيد الفصح؟ فبقت مكسب ليه، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طب ايه موائد الصيارفة دي؟ ربنا قال لإسرائيل العملة اللي تتعامل بيها جوه الهيكل هي الشاكل المقدس، وكل واحد عبراني بيروح يدفع عن نفسه 20 شاكل. طيب أنا جاي من مصر، جاي من اليونان، جاي من روما، جاي بالعملة بتاعت البلد بتاعتنا، أجي للكاهن عايز أدفع عشور، عايز أدفع شاكل الفضة، يقول لي لا نادر، لا 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 ما ناخدش فلوس لازم بشاكل الفضة. طب أنا معيش، أما بص احنا عاملين لكم في الهيكل اهو بره، روح للرجل هيغير لك العملة، وطبعا يغيرها بفرق وبمكاسب، يعني الحكاية ايه فاهمي. طبعا الشكل دوت موجود في سفر الخروج 30 ولوين 5 وعدد 18، يعني كل الكلام ده في الشريعة. ففهمي العادات في المجتمع اليهودي يخليني أفهم موقف زي دوت، برضو فهمي العادات لمجتمع يهودي. مرة المسيح قال مثل في لوقا 11، واحد جاله صديق في نص الليل فرق ما عندوش خبز، فرح يخبط على واحد قال له قرضني 3 أرغفة لأن صديق جاءني من سفر ليس سليم، يقول له كلمة غريبة يعني برضو ممكن ما تتفهمش، يعني يقول له الباب مغلق الآن، طبيعي ما احنا بالليل نص الليل، ما طبيعي الباب مقفول ولا احنا هننام ونسيب الباب مفتوح. طب كمل، وأولادي معي في الفراش، عيالي نايمين جنبي، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. طب فيها ايه؟ أنا نايم جنب عيالي، روح أعيد من على السرير واروح أفتح لك الباب وأديك 3 أرغفة؟ لا، وهي الحكاية كانتش كده بقى، الحكاية كان البيت يبقى فيه زي فسحاية كده وجنبيها الباب بتاع البيت. الفسحاية دي احنا طول النهار قاعدين فيها، وقت المعيش نيجي بالليل نعمل ايه؟ فرشين في الارض وننام. فعشان افتح الباب لازم اقوم العيال واشيل الفرشه وافتح الباب. ادي كان المجتمع اليهودي. فلما بيقول له الباب مغلق واولادي معي في الفراش مش قادر افتح الباب، هقوم العيال من النوم عشان نشيل الفرشه ونفتح الباب. ايه عادات في المجتمع اليهودي عايش كده. برضو من العادات بتاعت المجتمع اليهودي انه لما يقعدوا ما كانش في كراسي، يعني صورة العشاء السر دي اللي رسمها دافينشي يعني رسمها من واقع المجتمع اللي هو عاشه، لكن ايام المسيح ما كانش في ترابيزات وكراسي كده، كانت الناس تقعد على الارض. لذلك نقرا كتير يقول لك اتكأ، لما يجي عن موضوع الاكل يقول لك اتكأ مع الاثنعش مش جلس، اتكل لأنه بيقعد على الأرض. طيب اللي يورينا ازاي كانوا بيقعدوا على الأرض، المرأة الخطية في لوقا 7 لما راحت للمسيح، لو أنا مش فاهم المسيح قاعد ازاي على الأرض كان هي عادة اليهود، يعني أنا مش عارف أفهم الكلام. بص يقولي في لوقا 7:38 المرأة الخطية ووقفت عند قدميه من ورائه باكية وبدت تبل قدمي بالدموع. اشرح حالي بقى، انا ديني واقف اهو، او حتى قاعد على كرسي، او حتى قاعد مقرفص كده على الارض رجلي قدامي، ازاي ديت وقفت عند قدميه من ورائه؟ اما انا رجلي قدام هي ورا ازاي؟ وورا بدموعها بتغسل رجلي، تيجي ازاي الحكاية دي؟ اليهودي كان بيقعد ازاي؟ اليهودي كان يقعد ويودي رجلين الاثنين لورا ويقعد عليهم، فبقيت انا قاعد ورجلي الاثنين متنين تحتية وبطن رجلي من ورا، فجاية المرأة من ورا ودي رجلين المسيح اهوت وبتبكي وبتغسل وبتمسح في رجلين المسيح من وراه. فهمت أنا كده المشهد. هذه كانت طريقة قعدة اليهود، ودي اللي تفهمنا ازاي كان يوحنا بيتكئ على صدر يسوع. لو احنا قاعدين على كراسي هتكئ على صدره ازاي؟ لكن ما احنا قاعدين على الارض وكل واحد حاطط رجله تحتيه كده لورا وميل راسي عليه، تمشي الحكايه. ايضا من عادات المجتمع اليهودي في اللبس، في انجيل القديس متى الاصحاح 23 الايه 6 ربنا يسوع بيكلم عن الكتبة والفارسيين، بيقول فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم. العصائب دي يعني حاجة عصابة، حاجة على العين. ويعظمون أهداب ثيابهم اللي هو الديل بتاع الحاجة اللي لبس. طب ايه المنظر بتاع الكتبة والفارسيين ده؟ اللي حطت عصابة قدام عينه ومدلدل الديل بتاع الملابس بتاعته في التراب. دي كانت وصية، بس بصوا الحرفية بتاعتهم في سفر التثنية الإصحاح 6 الآية 8 ربنا يقول لإسرائيل إيه؟ الوصية اللي نديتها لك ديت اربطها علامة على يديك ولتكن عصائب بين عينيك. يعني ربنا عايز يقول له ايه؟ اربط على ايديك، يعني كل ما ايدك تعمل عمل خليك فاكر وصية ربنا، تعمل بما يتطابق مع الوصية. عصائب بين عينيك يعني تفضل عينك كده وهي بتبص تشوف وتقيم وترى الاشياء بعينين ربنا. هذا اللي ربنا عايز يقوله. يجي هو بقى يعمل ايه؟ يجي على الكم بتاع الجلابية بتاعته يعمل كم طويل ويروح مدكك فيه ورقة وكاتب فيها شوية وصايا. يجي في وشه يدلدله شعرتين كده ويعمل علبة كده، يعني 5 سنتي في 5 سنتي، علبة مكعب كده زي الزهر بتاع الطاولة كده، ويفردها يكتب عليها وصايا ويروح مطبقها على شكل العلبة المكعب دي ويروح مدلدلها من شعرتين في راسه. ايه يا عم اللي انت بتعمله؟ قال لك ده كلام ربنا، لتكن عصائبا بين عينيك. بصوا الحرفية اللي كان اسرائيل عايش بيها، ومش ده قصد ربنا خالص، لا هم اهتموا بده. انت بقى تنفذ الوصية ما تنفذلش موضوع تاني، مش مهم ده، المهم ان انت مدلدلك شعرتين. ولغاية النهاردة بنشوف اليهود الارثوذكس كده، بدل ما ننزله شوية شعر وربط له فيهم بتاعة كده متدلدلة قدام عينه، مكتوب فيها الشريعة اللي هي تثنية 6 و11 وسفر العدد 15 يعتبر قانون الإيمان اليهودي. طيب والديل الطويل دوت، قال لك دي برضو وصية. سفر العدد الإصحاح 15 آية 37 لغاية 39 يقول إيه؟ وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وكلهم أن يضع لهم أهدابا في أزيال ثيابهم في أجيالهم، يعمل هدب الهدوم بتاعته، ويجعلوا على هدب الذيل عصابة من إسمنجوني. يجي على الطرف بتاع الملابس بتاعته يحط عصابة إسمنجوني. إسمنجوني ده لون السماء. ربنا عايز يقول له إيه؟ يقول له أنت ماشي على الأرض خلي تملي فكرك سماوي، خلي سلوكك سلوك اسمنجوني، سلوك سماوي، حتى انت دايس على التراب. ادي قصد ربنا. لا احنا بقى رحنا جايبين شريط اسمنجوني ورحنا ايه حاطينه في الهدوم بتاعتنا، احنا بننفذ الوصية. طب انا في سلوكي لا لا لا، المهم ان انا ايه رابط شريط اسمنجوني. بصوا الحرفية بتاعت اسرائيل. أقول لك برضو يعني عادة تاني في المجتمع اليهودي ونختم الجزئية بتاعت العادات ديت، إنه كانت التلمود اليهودي يقول لو الأب معلمش ابنه حرفة فهو حيخرجه لصا. فتعليم الحرفة مش إن هو إنسان مش متعلم، لا هو متعلم، بس لازم تبقى في إيدي حرفة عشان لو احتاج يشتغل بالحرفة بتاعته ما يسرقش. لذلك شفنا ربنا يسوع في إنجيل مريم مرقس الإصحاح 6 الآية 3 يقولوا عنه إيه؟ أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ فالمسيح تعلم حرفة الغلام، وده المجتمع اليهودي اللي هو شفنا معلمنا بولس الرسول برضو، لأنه راجل يهودي كان متعلم حرفة برضو رغم أنه راجل متعلم. طب الحرفة كانت إيه؟ صناعة الخيام. عشان كده يقول في سفر الأعمال 18 إن لما راح كورنثوس أقام عند أكيلة وبريسكيلا، يقول لأنهما كانا في صناعتهما خياميين، نفس المهنة بتاع بولس. حاجة لطيفة قوي على فكرة، ممكن برضو تدينا يعني تأمل لطيف من العذراء، إنه كانت من عادة المجتمع اليهودي إن المرأة لما مش بتخلف دعار. طبعا احنا النهاردة يعني يمكن برضو لازالت الفكرة عند البعض، لكن في العموم يعني لو واحد اوروبا في اوروبا وبيقرأ ايه وايه العار اللي فيه، يعني واحدة ما تخلفش ايه العار؟ لا دي كانت عند اليهود عار. ليه كانت عار؟ الاصابات قالت لينزع عاري من بين الناس، لانه كانت كل امرأة عبرانية بتشتهي مجيء المسيح من نسلها، فكون ان واحده تطلع عاقر يعني معناه ربنا بيقول ان انا مش عايز اجيب نقل من نسلك، يبقى دي لعنه على الست ديت. هنا بقى تبان امنا العذراء. امنا العذراء نظرت بتوليتها لاول مره في تاريخ اسرائيل، بنت تنذر نفسها بتول اول مره، ما حصلتش. ليه؟ لأن أي بنت تشتهي دي يجي من نسلها المسيح، جاية بقى بنت بتقول لا أنا عايزة بقى بتول. يعني أنت مش عايز يجي من نسلك المسيح؟ أصله من الطباع أمنا أنا يجي من نسل المسيح. الموضوع ده مش فكره خالص، ما سيتي اللي يجي مني أنا. لذلك لما راحت لزكريا وقالت له أن أنا نادرة البتولية، زكريا صعق. أنت ندرتي يبقى لازم الندر يمشي، ما اللي ندر ما لازم ينفس. بس النذر ده أول مرة نسمعه. طب لما كبرت ولازم تخرج من الهيكل، بقى زكريا في حيرة. دي قالي طب بتول خلاص يبقى لازم تفضل بتول. طب دلوقتي كبرت وما ينفعش تقعد في الهيكل، طب هنطلعها نوديها فين؟ وما قدرش أقولها اتجوزي، ما قدرش. دي نذر بتوليت، نذر بتوليت. فده كان من الطباع ومن العذراء. يبقى شفنا بعض الممارسات، شفنا بعض العادات. أقول لك نقطتين، يعني معرفة بعض الأمور في الناموس ضرورية جدا علشان نقدر نفهم العهد الجديد. أول أمر، لما يوحنا المعمدان بدأ يعمد، عايزك برضو تتخيل ان احنا مدين الانجيل لواحد ما عندوش اي فكرة عن الخلفية اللي احنا بنحكي فيها ديت. شوف يوحنا المعمدان بيعمد وقاله وفد من السنهدريم بيقول له إلي انت؟ قال لهم لا. النبي انت؟ قال لهم لا. طبعا الاول المسيح بالتأكيد. قالوا له ما كنتش المسيح ولا إليه ولا نبي، انت بتعمد ليه؟ تخيل لو انا ما اعرفش اي حاجه عن العهد القديم، النبي انت، يبقى الكتاب العهد الجديد تنبأ ان في نبي جاي، ما هو في افصال ديت. لا، ما انت مش فاهم الناموس. الناموس في سفر التثنية الإصحاح 18 الآية 18 ربنا بيقول لإسرائيل أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك. ربنا بيقول حكيم نبي مثلك، يعني زي موسى. والنبي ده إيه؟ من وسطك، يعني من ضمن الأسباط 12، مش واحد بعيد. دي نبوة عن المسيح، بس اليهود ما كانوش فاهمين انه احد ادوار المسيح انه هو نبي، فهم قالوا المسيح شخص والنبي شخص اخر هيجي قبل المسيح. فلما يوحنا بدأ يعامل بيقولوا ما تكونش انت النبي اللي جاي وحيجي بعديك المسيح، لا لأن النبي ده مين؟ ده رمز للمسيح نفسه، بس كان في عدم فهم عند اليهود أن المسيح هو النبي. لو أنا مش فاهم تسنية 18 ديت، أو الكتاب المقدس بيتنبأ أن في نبي جاي، فدي نقطة في الناموس. في نقطة أخرى في الناموس تهمني هختم بقى بيها دلوقتي النوع ده من الحوار، يعني أو الجزئية دي في الحوار، هي الأعياد. إسرائيل في سفر لوين الإصحاح 23 عنده 7 أعياد. أنا هركز على الأعياد اللي ذكرت في العهد الجديد على أساس إحنا دي بندي مدخل للعهد الجديد. أول عيد، عيد الفصح. القديس يوحنا ذكر 3 أعياد للفصح. لو قرينا متى ومرقس ولوقا يتهيألنا أنه عيد فصح واحد المسيح صعد فيه واتصلب، لكن لما نروح عند يوحنا هنلاقي يوحنا 2:13 صراحة يقول عيد فصح. يوحنا 5 قال عيد لليهود، وكتير من الدارسين قالوا ده عيد فصح، يبقى دي سنة تانية. يوحنا 12 اللي صلب فيه المسيح ده عيد الفصح الثالث. من هنا عرفنا أن سنين خدمة المسيح 3 سنين وجزء السنة. طب عيد الفصح ده ايه؟ ده تذكار خروج اسرائيل من مصر، نجيب خروف فصح ونتبحه. طب المسيح اتصلب يوم عيد الفصح 14 نيسان، عشان المسيح يعلن ان انا هو الفصح الايه الحقيقي، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول، لان فصحنا المسيح ذبح لاجلنا. ايه الفصح؟ نذبح خروف عشان نطلع من العبودية، نذبح خروف عشان ننجو من الموت، أو موت المسيح. فده أول عيد. بعدين 50 يوم يجي عيد اسمه عيد 50، ده تاني عيد مهم عند إسرائيل، كان لازم كل عبراني ذكر يروح يحضره في الهيكل. اليوم 50 للخروج من مصر، اقرأ سفر الخروج الإصحاح 19 الآية الأولى، يقول لك في الشهر الثالث بعد الخروج من مصر، الشهر الثالث بعد الخروج مصر، وصلنا عند جبل سيناء وطلع موسى جاب لنا الايه، جاب لنا الشريعه. تحسبهم هم دول ال50 يوم من عيد الفصح، تذكار استلام الشريعه. طب في يوم ال50 حصل ايه؟ حل الروح القدس على الكنيسه عشان يكتب الشريعه، مش على حجاره، لا يكتبها على قلبنا. فده عيد تاني سمعنا عنه في العهد الجديد، أعمال 2 يوم محل الروح القدس، وأعمال 20 لما بولس قال عنه أنه عايز يروح يحضر عيد 50 في أورشليم. العيد الثالث اللي نسمع عنه في أسفار العهد الجديد عيد المظال، سمعنا عنه في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 7. العيد دوت عشان إسرائيل يتذكر عناية ربنا معاه في البرية. طب في البرية ربنا عمل لهم ايه؟ صخرة جابت لهم مية. فجاء المسيح في العيد دوت، وقف ونادى بصوت عظيم، انتوا بتدوروا على الصخرة اللي كانت عند موسى بتنزل مية عشان تشربكوا، ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. يبقى المسيح طبق الاعياد دي على نفسه، انا هو الفصح الحقيقي، الروح القدس يحل يوم 50 عشان يكتب الشريعة في قلبكم، أنا اللي بأروي مش صخرة كانت تتبع إسرائيل في البرية. آخر عيد نسمع عنه في العهد الجديد عيد اسمه عيد التجديد، سمعنا عنه في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 10. يقول لك كان يسوع بيتمشى في أروقة الهيكل وكان عيد التجديد. عيد التجديد ده هنلاقيه في سفر مكابين الثاني، الإصحاح الأول والإصحاح الثاني. هنبقى نشوف الموضوع ده بالتفصيل، انه اليونانيين دنسوا الهيكل، فجيه يهوذا المكابي راح مطهر الهيكل مرة تاني، وعمل اليوم دوت عيد في اسرائيل، موجود في سفر المكابين، ذكر في يوحنا 10. يبقى احنا كده شفنا بعض الممارسات، شفنا بعض العادات، شفنا امور من جهة الناموس. هختم في عجالة انه هاخد جولة سريعة في تاريخ اسرائيل، هي معلومة لينا كلنا فمش هتاخد مننا وقت، ونختم بيه. زي ما احنا شايفين قصة العهد الجديد كلها ناس يهود، فاللي يقرأ العهد الجديد لابد أن يكون عنده خلفية عن تاريخ إسرائيل في القديم. تاريخ إسرائيل في القديم ببساطة بدأ بأبونا إبراهيم. ربنا قال له هديك وعد أنه في نسلك تتبارك كل شعوب الأرض، بس العلامة أنه كل واحد من نسلك يتختن. بعد كده إبراهيم جاب إسحاق جاب يعقوب، الثلاثة دول اسمهم الثلاثة البطاركة الأولون. أبونا يعقوب جاب 12 عيل، عملوا 12 سبت، سبت يعني قبيلة يعني، وال 12 سبت دول دعيوا بني إسرائيل. ال 12 سبت دول جيهم هنا مصر وكتروا، وبعد كده موسى خرجهم من مصر سنة 1446 قبل الميلاد، واستلم ليهم التوراة والناموس من ربنا وسلموا لإسرائيل. بعد موسى جه يشوع خد شعب إسرائيل ودخله أرض كنعان. عاش إسرائيل في أرض كنعان، وصل لقمة المجد بتاعه أيام داود حوالي سنة 1000 قبل الميلاد. قمة مجد إسرائيل في سفر صموئيل الثاني الإصحاح الخامس وصموئيل الثاني الإصحاح 8، مملكة داود وصلت لأوج مجدها. بعد داود جه سليمان بنالهم الهيكل في ملوك الأول 6 وملوك الأول 7. بعد سليمان جه ابن راحب عام ملوك الأول 12، اتقسمت المملكة، مملكة الشمال 10 أصباط ومملكة الجنوب 6. مملكة الشمال راحت لسبيا أشور سنة في سفر ملوك الثاني 17 سنة 722 قبل الميلاد. طب مملكة الجنوب راحت لسبي بابل، الكلام ده في سفر ملوك الثاني 24-25 سنة 586. طب لما رحنا لسبي بابل، بابل هدت لنا الهيكل. أنا عايز أعرف يعني برحة صغيرة عند الهيكل اللي تهد دوت. الهيكل بالنسبة لإسرائيل كان المكان اللي بيلتقي فيه إسرائيل مع ربنا، والمكان اللي ربنا وعد إنه أي حد يصلي فيه أنا هستجب له، زي ما سليمان صلى في ملوك الأول 8. الهيكل دوت كان مبنى فخم، عشان كده التلامذة مرة بيقولوا للمسيح انظر ما هذه الحجارة وهذه الأبنية، إزاي أنت بتقول إنها احتتت؟ لأن الهيكل كان فيه فخامة في البنى بتاعه. الهيكل اللي احنا هنسمع عنه في العهد الجديد، قلنا الهيكل اللي بناه سليمان نبوخذ نصر هده، رجعنا من السبي بنينا هيكل بتاع عزرا وزربابل اسمه الهيكل التاني. هيكل عزرا وزربابل هنشوف المرة الجاية هيرودس عمل فيه توسعات كثير، فدعي هيكل هيرودس، هو ده الهيكل اللي دخله السيد المسيح. مصيره اتدمر على ايد تيتوس الروماني سنة 70 ميلادية. طيب لما روحنا السبي والهيكل اتهد، ما كانش قدام اسرائيل علشان يحافظ على هويته الدينية سوى انه يتمسك بالشريعة. احنا لما كنا في ارضنا كنا بنقدم ذبائح. طيب احنا دلوقتي الهيكل اتهد، طب ازاي نحافظ على قوميتنا ما عندناش غير اصفار الشريعة؟ لذلك شفنا لما اسرائيل كان في السبي عزرا جمع اصفار الشريعة، عشان كده سفر عزرا الاصحاح 7 الآية 6 قال عنه ان هو كاتب ماهر في شريعة موسى. الاصفار اللي جمعها عزرا ديت سمعنا عنها في سفر مكابين الثاني، إن نحمية لمهم وعمل مكتبة. مكابين الثاني الإصحاح الثاني الآية 13 يقول عن نحمية: كيف أنشأ مكتبة جمع فيها أخبار الملوك والأنبياء وكتابات داود. يبقى في السبي عزرا جمع الأصفار، نحمية حطهم لما رجع لأرض إسرائيل في مكتبة. في فترة الذهاب للسبي بدت تنتشر في إسرائيل المجامع. يبقى لغاية خراب الهيكل كانش في حاجة اسمها مجامع، كان العبرانيين يجتمعوا في الهيكل للذبيحة وللتعليم. طب لما تهد الهيكل ورحنا في السبي، نشأت في السبي فكرة المجامع. طب لما رجعنا من السبي ظل إسرائيل متمسك بالمجامع، قال هيكل اتبنى بس فضلنا نبني مجامع، مجامع جوه إسرائيل ومجامع في أنحاء البلاد المختلفة اللي إسرائيل راح فيها. المجمع كانت شغلته التعليم، يجتمعوا في المجمع يقروا أسفار العهد القديم ويوعظوا. لذلك شفنا ربنا يسوع في لوقا 4 يقول عنه دخل إلى المجمع في السبت كعادته. يبقى في مجمع في أرض إسرائيل وتحديدا إحنا كنا في الناصرة. أيضا هنشوف في سفر الأعمال معلمنا بولس الرسول لما كان يروح يكرز في مدينة كان أول حاجة يدخل المجمع، إن وجد مجمع ناس يهود مجتمعين بيقروا في الشريعة يدخل بولس ومن الشريعة يكرز بالمسيح. شفنا الكلام ده في أعمال 13، دخل مجمع في سلاميس في قبرص، ودخل مجمع في أنطاكيا بسيدية أعمال 13 برضو، وبعد كده نسمع في أعمال 14 حتة اسمها إيقونية برضو دخل في المجمع بتاع إيقونية. أنا عايز أقف عند المجامع حاجة صغيرة عشان هتورينا نظام لطيف كنيستنا ماشية بيه. يقول في أعمال 13 الآية 15 في المجمع بعد قراءة الناموس والأنبياء، اليهود قسموا الناموس لأربعة وخمسين فصل بحيث يضمنوا أن يغطوا كل السبوت بتاعة السنة العبرية. البعض قال أنه قسموا الناموس على سنة واحدة، والبعض قال قسموا الناموس على ثلاث سنين، ومع تقسيم الناموس راحوا مقسمين الأسفار النبوية. يبقى كل يوم سبت بنروح المجمع في جزء معين من الناموس هيطري، وفي جزء معين من الأسفار النبوية هيطري. شفنا الكلام ده فين؟ في سفر الأعمال الإصحاح 15 آية 21 يقول إيه؟ موسى يقرأ في المجامع في كل سبت، يبقى كل يوم سبت بيقرأ حتى من الشريعة. طيب ده الناموس. طب والأنبياء؟ ربنا يسوع في لوقا 4 لما دخل المجمع في النصر يقول لك فدفع إليه سفر إشعياء النبي. يبقى في المجمع بنقرأ حتى من الناموس وبنقرأ حتى من الأنبياء. طب بنقرأها إزاي؟ يعني كده نفتح كده وأي حتة؟ لا، في سفر نحمية الإصحاح الثامن الآية 2 بص النظام بقى عملته الكنيسة عندنا أو كل الكنائس التقليدية عموما، يعني مش بس كنيستنا القبطية، يقول لك فأتى عزر الكاتب بالشريعة ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع. يبقى في قراءات محددة، اليوم الأول من الشهر السابع هنقرأ كذا، اليوم الثاني من الشهر السابع هنقرأ كذا، اللي هي الفكرة اللي عملتها الكنيسة بتاعت الإيه؟ القتمارس أو الرزومانة عند إخواتنا الكاثوليك، جابينها من الكتاب المقدس. ده كان النظام اللي بيتبعه إسرائيل في المجمع. طيب إحنا آخر حاجة سيبنا إسرائيل اللي هيك المهدود وقاعدين في بابل، هنختم بقى حديثنا دلوقتي. قامت مملكة جديدة اللي هي مملكة الفرس من سنة 539 لغاية 331 قبل الميلاد. جيكورش أصدر أمر بعد ما هزم بابل سنة 539، أصدر أمر بالرجوع من السبي اللي عايز يرجع. فرجعوا اليهود سنة 538. الكلام ده في سفر عزرا الإصحاح الأول الآية 1 لغاية 3. أول فوج وصل سنة 537 بقيادة عزرا وزربابل. بعدها بسنة 536 بنوا الهيكل، ورجع إسرائيل يجتمع مرة تاني في الهيكل. اللي يميز الفترة ديت أنه كان المتحكم في البلاد رؤساء الكهنة، ده بعد الرجوع من سبي بابل وأثناء حكم الفرس مملكة مدي وفارس، كان المتحكم في البلاد رؤساء الكهنة. كان كل اللي بيشغل ذهن إسرائيل أن كل واحد يثبت نسبه لست من الأسباط الاثناشر عشان ده يديله أحقية في الأرض. الحاجة التالتة اللي اهتموا بيها بعد الرجوع من بابل تحت حكم الفرس أنه يبعدوا النساء الأجنبيات عشان يحافظوا على العرق اليهودي. الكلام ده موجود في سفر عزرة وسفر نحمية، عزرة 9 ونحمية 13. الحاجة الأخيرة اللي تميز الحقبة ديت أنه بدأ يطلق على بني إسرائيل اسم جديد اسمه اليهود. ما خدوش اسم اليهود دوت غير في السبي ولما رجعوا من السبي. يبقى بنينا الهيكل عشان بقى نختم حديث النهاردة. بنينا الهيكل، جت بابل هدته، رحنا بابل فجت طلعت مملكة اسمها مادي وفارس هزمت بابل ورجعتنا، بنينا الهيكل تاني اللي هو الهيكل التاني، هيكل زربابل وهيكل عزر. الفترة اللي تحت حكم الفرس كل اللي اهتم به إسرائيل انه يثبتوا نسبهم، يبعدوا النساء الأجدوديات والعمونيات اللي هي النساء الغريبة، وبدأ يطلق عليهم لقب جديد اسمه لقب اليهود. فضلت مملكة الفرس موجودة لغاية ما قامت مملكة تاني قضت عليها وهزمتها، هي مملكة اليونان، هخليها بقى حديث المرة الجاية. يبقى احنا النهاردة عشان نلخص كلامنا، خدنا بعض الممارسات وبعض العادات وبعض الأمور اللي تخصنا من الشريعة علشان تسهل لنا فهم أسفار العهد الجديد، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، خدنا ملخص تاريخ إسرائيل بداية من أبونا إبراهيم رأس الأمة لغاية ما رحنا سبي بابل ورجعنا، وإحنا دلوقتي تحت حكم الفرس. حكم الفرس انتهى بقيام مملكة اليونان. هسيب بقى الحديث عن مملكة اليونان ومدى تأثيرها في إسرائيل ومدى تأثير دوت على فهمنا للعهد الجديد، ونكمل بقية الرحلة داخل المجتمع اليهودي بنعمة ربنا في الحديث القادم. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.